الأسبوع في ملف.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من الأسبوع في ملف، نتناول فيها عدة مواضيع في مقتطفات من ملف اليوم. عالجنا فيها مسألة الهجرة غير النظامية انطلاقا من شمال إفريقيا باتجاه الجزر الإيطالية، كذلك نعود إلى الزلزال الأقوى في العالم الذي ضرب أقصى شرق روسيا. في الحلقة نعود أيضا إلى زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إيطاليا، وإلى الحراك القضائي الفرنسي باتجاه الرئيس السوري السابق بشار الأسد. ونبدأ بهذا الشأن ونستضيف المحامي والحقوقي السوري مازن درويش في مسألة إلغاء محكمة التمييز الفرنسية مذكرة لملاحقة الأسد في قضية الكيماوي عام 2013، ومن ثم طلب النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد. نستمع إلى مازن درويش.
حقيقة هذه الدعوة هي جزء من مجموعة دعاوى بفرنسا أقيمت ضد النظام السوري السابق وموجهة ضد كبار المسؤولين ومنهم الرئيس المصار بشار الأسد. الدعوة تتعلق بواقعة استخدام الأسلحة الكيماوية بالغوطة الشرقية بيوم 21/8/2013. تقدمت إحدى الناجيات اللي لديها جنسية فرنسية، إحدى الناجيات السوريات اللي كانت موجودة بالغوطة أثناء الضربة هي وعائلتها، بالشراكة مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بشكوى أمام قضاة التحقيق من عدة سنوات. وقضاة التحقيق أصدروا مذكرة توقيف بحق أربعة من كبار الضباط، من بيناتهم بشار الأسد وماهر الأسد. لأنه المدعي العام الفرنسي كان يعني تقدم بنقض مذكرة التوقيف التي صدرت، كونه الرئيس السوري على رأس عمله عند الضارها واعتد بالحصانة الشخصية التي تمنح برؤساء الدول. حقيقة تم يعني الاستئناف أمام غرفة الاستئناف في باريس، وحكمت بصالح المدعين اللي هن مرة أخرى السيدة السورية الفرنسية والمركز السوري، لكن أيضا قدم مرة أخرى اعتراض المدعي العام أمام الغرفة المشتركة لمحكمة النقض، واللي فصلت ب يعني الطلب المقدم من المدعي العام وثبتت فكرة وجود الحصانة الشخصية لرئيس الجمهورية. أيضا المحكمة بنفس الوقت أشارت إلى أنه من الممكن إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بعد أن لم يعد رئيس الجمهورية.
طيب أستاذ مازن، يعني ماذا حصل حتى قررت محكمة التمييز الفرنسية إلغاء ملاحقة الرئيس الأسد؟
يعني بالحقيقة الموضوع ما بيتعلق بشخص بشار الأسد أو حتى ما حصل في سوريا. الموضوع بيتعلق بقاعدة قانونية معتمدة للأسف الشديد، حقيقة حتى محكمة العدل الدولية ثبتتها بالعام 2002 برأي استشاري بالدعوة المقامة بين الكونغو وبلجيكا. الحصانة الشخصية بتقول أنه رؤساء الدول ورؤساء مجلس الوزراء ووزراء الخارجية تمتعون بحصانة كاملة خلال تأديتهم لوظائفهم. هذا الأمر بيعطي رخصة لرؤساء الدكتاتوريات حول العالم كلها مش بس في سوريا، عم يتوجه لهم رسالة أنه بإمكانكم ترتكبوا ما شفتوا من جرائم الحرب وحتى جرائم الإبادة، وتكونوا مطمئنين أنه ستتمتعوا بالحصانة وبالتالي بالإفلات من العقاب.
في الملف الثاني نعود على الزيارة التي قام بها رئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإيطاليا ولقائه بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر وأبعاد الزيارة. المحلل السياسي الجزائري إسماعيل خلف الله متحدثا لسارة بوعزارة.
هذه الزيارة، زيارة الفاتيكان وهذا الاستقبال، يعني كان له حقيقة تأثير وكان محل متابعة إعلامية دقيقة، فبالتالي هذا يأتي للجانب الجزائري، لا يمكن أن يتوقف فقط على الجانب التجاري أو أن تكون الاهتمامات مربوطة فقط في قضية الطاقة والغاز. نعتقد أن الجانب الروحي، السلام الديني مهدد، خاصة عندما نقول أن الإسلاموفوبيا التي أصبحت بضاعة سياسية بكل أسف نقولها اليوم في أحزاب يمينية متطرفة أوروبية ككل، ليست فقط فرنسا، أصبحت بضاعتها بضاعة إسلاموفوبية، بضاعة لخطاب الكراهية. هذا اللقاء هو رسالة حقيقية على أن لا يمكن بناء سلام بدون مثل هذه اللقاءات، بدون هذا التشاور، بدون هذا الاحترام المتبادل. ونعتقد أن مرتبة الفاتيكان في الداخل المجموعة الأوروبية لها وزن. وأيضا هذا ربما نقول بأن ربما نرجع للسؤال السابق على أساس الوساطة الجزائرية الأوروبية، نعتقد أن هذا اللقاء بين الجزائر والفاتيكان هو أيضا سيكون دافع ومحفز بأن تكون أن تبعث العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ونرجع نعود نقول بأن لقاء الفاتيكان هو رسالة على أساس أنه لا يمكن بناء سلام كما هو منشود على المستوى المنظومة الدولية، هذا السلام إن لم يكن مبنيا على احترام الديانات، حرية التعبير، هذه الممارسات البعيدة كل البعد عن الروح الروح الدينية، سواء ما تعلق برسالة الفاتيكان أو برسالة الإسلام.
نصل الآن إلى ملف الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل تونس لمهاجرين من الساحل الإفريقي باتجاه إيطاليا بحثاً عن حياة أفضل. رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني زارت تونس يوم الخميس، وهي المرة الخامسة منذ العام 2024 لهذا الخصوص، بحثاً عن صيغة مشتركة تضمن مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في ملف الهجرة مصطفى عبد الكبير يتحدث لإذاعتنا.
هذه الزيارة رقم 5 إلى تونس، وكانت كل زياراتها بطبيعة الحال من أجل عقد اتفاقيات مبرمجة بين الطرفين، كلها تتركز حول يعني كيفية تصرف الهجرة باتجاه الفضاء الأوروبي انطلاقا من تونس، وخاصة مقاومة الهجرة الغير النظامية اللي كما تعرف في سنة 2023 تونس احتلت المرتبة الأولى حتى قبل ليبيا في القوارب المنطلقة باتجاه الفضاء الأوروبي، وكانت قدمت جملة من يعني المقترحات والجملة من المسائل المتعلقة بالدعم الاقتصادي والدعم اللوجستي باتجاه ملف الهجرة، ولوجستيين باتجاه يعني جانب متعلق بالتبادل المعلومات، التكوين، دعم الأسطول المقام الهجرة غير نظامية بثلاث بواخر قدمت للقوات الأمن خفر السواحل التونسية من أجل التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية. وأيضا بطبيعة الحال تعرفوا أنه أعتقد في تقييمنا لها أن ميلوني نجحت في أنها تجعل من السلطات التونسية أنها تضبط الحدود بشكل جيد، وخلال كل زيارات وخلال سنة 2024 وهذه السنة 2025 تعتبر تونس تقريبا في رقم مهم جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أن مقارنة بـ 2023 اليوم نجد أن الأعداد تناقصت بأكثر من 60% من العدد الواصل إليهم سنة 2023. وبالتالي أعتقد أنه السياسة الأوروبية وأيضا التزام السلطات التونسية بهذه الاتفاقية هو نجاح لميلوني في أنها جعلت من السلطات التونسية تنفذ ما أرادت.
طيب أنتم في مجلس حقوق الإنسان التونسي، ماذا عن متابعتكم لملف الهجرة غير النظامية؟ ماذا يتطلب مكافحة الهجرة غير النظامية؟
احنا كمرصد تونسي لحقوق الإنسان نرفض رفضاً باتاً أنه المقاربة الأمنية وما تنفذه السلطات التونسية بدعم إيطالي هو مقاربة أمنية بالأساس. احنا نتحدث عن نريد أن يقع مكافحة الهجرة غير النظامية وبمقاربات أخرى هي متعلقة بجانب أمني وجانب تنموي وجانب اقتصادي وجانب اجتماعي. اليوم لا نرى إلا المقاربة الأمنية. اليوم المهاجرين والغير النظاميين طيلة بطبيعة الحال مراحل رحلتهم لا يتمتعون بأبسط يعني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحرية التنقل. لذلك نحن دائما وأبدا نعتبر أنه تطبيق تونس وإيطاليا للمقاربة الأمنية له تأثيرات إنسانية كبيرة جدا على كل المهاجرين اللي تعرف أنهم هم غالب الأحيان هم ضحايا مسائل اقتصادية، ضحايا مسائل أمنية، ضحايا مسائل سياسية. وتعرف أنت ما يحدث في القارة الإفريقية انطلاقا من دول جنوب الصحراء باتجاه السودان، باتجاه ما يحدث في ليبيا، وباتجاه حدودنا مع الجزائر.
ونختم الأسبوع في ملف بالزلزال الأقوى في العالم الذي ضرب قبالة سواحل أقصى شرق روسيا بدرجة بلغت 8.8 ووصلت ارتداداته إلى أغلب الدول المطلة على المحيط الهادئ من آسيا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، تاركا وراءه دمارا وأمواجا عالية ذكرتنا بتسونامي اليابان. الخبير في الكوارث الطبيعية بدوي الرهبان يتحدث لبلقيس النحاس.
عادة أمواج التسونامي تتسبب بها 6 عوامل طبيعية، أما الزلازل أو الفيضانات التي تكون فيضانات بركانية داخل عمق البحار أو المحيطات أو انهيارات أرضية في قعر المحيطات والبحار.
طيب ما الذي يميز زلزال كامشاتكا اليوم الذي ضرب الأرخبيل الروسي؟
أولا أن هذا الزلزال مركزه البحر يعني وليس اليابسة. هذا هي أول يعني لكي يتشكل تسونامي يجب أن يكون مركز الزلزال المحيط أو البحر وليس اليابسة. هذا أولا. ثانيا إن درجة الزلزال على مقياس ريشتر المعروف درجة الزلازل، درجة الزلزال كانت 8.8 ما هو مرتفع جدا جدا، إنه زلزال قوي وشدة الزلزال وعمقه السطحي يتسبب بهذه التسونامي التي يعني تشكل تهديدا وشكلت تهديدا لكل الدول المحيطة بالمحيط الهادي من روسيا إلى اليابان إلى أمريكا إلى حتى أمريكا الجنوبية. إذن كل هذه الدول هي مهددة بهذا الزلزال وبهذا التسونامي. أما منطقة البحر المتوسط فهي مختلفة تماما. منطقة البحر المتوسط ومنطقة المحيط الأطلسي هي مختلفة تماما وليس لها أي أثر أو أي آثار لهذه الظاهرة التي تحصل اليوم في المحيط الهادي.
هل هنالك خطر من امتداد تأثير تسونامي إلى أوروبا على سبيل المثال؟
إذا ما تكلمت عن أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية ليس هناك من أي تهديد لأنها بعيدة عن السواحل ولأنها بعيدة عن المحيط الهادي.
كانت هذه حلقة الأسبوع في ملف قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن متابعتكم وشكرا للزميلتين بلقيس النحاس وسارة بوعزارة على المشاركة وشكرا أيضا لهندسة الصوت. إلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.